بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين.
اللهم صل على محمد.
التلبيه الثالث. التنبيه الثالث يقع الكلام فيه عن اشتراط العجز عن التفصي في قبول الولاية أو في المحرمات المصاحبة لها عليه السلام. نحن في المسوغة الثاني قلنا أن الولاية المحرمة تجوز عند الإكراه، فلا بد أن نسأل هذا السؤال: هل هي تجوز مطلقا أم لا بد أن نقيد هذا الجواز بما إذا لم يكن الإنسان قادرا على التفصي والتخلص من أصل الولاية أو من المحرمات المصاحبة لها؟ هذا هو سؤالنا الذي نطرحه الآن في التنبيه الثاني. عليكم السلام. يقول شيخنا المرحوم المصنف قدس سره أن بعض مشايخنا المعاصرين يحتمل كما ذكره بعض علمائنا أن المقصود به صاحب الجواهر، نسب إلى صاحب الجواهر، لكن الصحيح الظاهر الصحيح أن المقصود منه السيد محمد ابن السيد علي الطباطبائي. سيد علي الطباطبائي صاحب الرياض، ولده سيد محمد المجاهد صاحب المناهل. الظاهر أن المقصود منه صاحب المناهل، وإن كانت عبارته غير مستوفية لما ذكره المصنف، لكن الظاهر منه أن المقصود منه ذلك. قال مصنفنا أن بعض مشايخنا وأساتذتنا المعاصرين ذهبوا إلى أن في المسألة خلاف. مسألتنا هي أنه عند الإكراه هل تجوز الولاية أو المقارنات المحرمة أو المقارنات المحرمة معها مطلقة أم لا بد من عدم القدرة على التفصي؟ إذا كنت قادرا على التخلص والتملص من السلطان الجائر كانت الولاية محرمة وكانت الأعمال محرمة، وأما إن كنت عاجزا كانت الولاية جائزة والأعمال جائزة. ما هو الصحيح؟ قال بعض مشايخنا المعاصرين أن هناك أقوال ثلاثة في المسألة. القول الأول اشتراط العجز، عدم القدرة في أصل الولاية أو فيما يصاحبها، هذا واحد. القول الثاني عدم اشتراط العجز، يعني حتى لو كان قادرا تجوز له أن يقبل، يجوز له قبول الولاية ويجوز له مدام هو مكره، وتجوز له سائر المحرمات المقارنة لتلك الولاية مدام مكره، حتى لو أمكنه أن يتملص ويتفصى ويتخلص مع ذلك يجوز. هذا هو القول الثاني. القول الثالث التفصيل. التفصيل بين حالتين، أو قل بين أمرين، الأول هو الولاية والثاني المحرمات الأخرى غير الولاية. أما الولاية الإكراه لوحده كافي ولا يعتبر العجز عن التفصي، حتى لو كان قادرا على التفصي فلا يجب عليه أن يتفصى وتبقى الولاية جائزة مدام هو مكره. الثاني المحرمات الأخرى المترتبة على الولاية فإنها يشترط فيها العجز عن التفصي. قال له اسجن فلان، خذ أموالا من فلان، يجوز له إن كان مع الإكراه، يجوز له إن كان قادرا على التفصي لم يجوز، وإلا فجاز. هذا هو التفصيل الذي ذكره بعض مشايخنا المعاصرين. المصنف يعلق: جاءت النوبة إلى المصنف، المصنف يعلق، يقول في الحقيقة حسب رأيي وحسب رؤيتي لعبائر الأصحاب وكلماتهم، أنا أعتقد عدم وجود خلاف في المسألة، هذه المسألة لا يوجد فيها خلاف، لا توجد أقوال ثلاثة في المسألة. يعني عند الإكراه لابد، إذا أردنا أن نحكم بجواز الولاية وبجواز المحرمات الأخرى المصاحبة والمقارنة والملازمة، لابد أن يكون هذا الإنسان عاجزا عن التفصيل، أن يكون عاجزا عن التفصيل. قول واحد لا تعدد في الأقوال ولا اختلاف في الأقوال، قل أنا أعتقد بذلك، هذا ما يعتقده المصنف قدس سره الشريف، هذا ما يعتقده. على تفصيل إن شاء الله راح نقرأ، ويقسم إلى فرعين. هذا وهذا طبعا، هذه المسألة المصنف لا يجد من نفسه ضرورة فتحها أكثر من هذا المقدار. لماذا؟ لأنه تقدم منه بحث هذه المسألة في باب الكذب، وأن الإكراه هل يتحقق مع القدرة على التفصيل أو لا يتحقق. هناك بحث وأثبت أن الإكراه مع القدرة على التفصيل غير متحقق. أصلا أنت لا تكون قادرا، أنت لا تكون مكرها إن كنت قادرا على التخلص، إن كنت قادرا على التخلص فأنت غير مكره، إن كنت عاجزا عن التخلص والتملص والتفصيل فأنت مكره، وإلا أنت غير مكره. وبالتالي القدرة على التفصيل شرط محقق للإكراه نفسه، وعرفا ماكو إكراه مع القدرة على التخلص. مثال بالله شيخنا يعطينا طبعا عدة أمثلة، قال له أخذ أموال من فلان، هو عندك قدرة أن يأخذ هذه الأموال بعدين يرجعها إلى مثلا، هذا تفصل ما يحتفظ به، أو لا يروح له بحسب الظاهر، يطلع منه جونية على أساس متروسة فلوس، هي متروسة أوراق، ويوديها إلى الخزنة. زين، هو بيد المالية وبالحقيقة ما أخذ من عنده، يقول هاي قدرة على التفصيل. قال له كون السجن وإلا بعد الأوامر السلطانية ما يقدر، هو هذا إكراه قطعا، يؤذى إذا ما عمل على أساس الأوامر. أمره بسجنه، يقول ياخذه يخليه في بيت، هذا مو يخليه في غرفة ضيقة، ما دام يقدر يخليه في بيت وهذا البيت به وسع وما يربط إيديه ولا رجليه، زين، ويرسل له طعاما، يعني يجعل له حرية في التنقل داخل هذا البيت، هذا قدرة على التفصي، هو قادر عليه، فإذا يجب عليه لأنه بعد مو مكره. هذا الإكراه ما يحصل على سجنه، إكراه ما موجود. إذن المصنف يعتقد بعدم الخلاف، على تفصيل راح أقرأ إن شاء الله. هاي النقطة الثانية. إذن بعض مشايخنا قال يوجد خلاف، الصحيح لا يوجد خلاف، القول واحد في المسألة. سؤال، يا شيخنا الأنصاري، أستاذك منين جاب هذا الخلاف؟ كيف زعم بوجود خلاف؟ قال المشكلة مو في أستاذي، المشكلة في عبارة صاحب المسالك الشهيد، فإن الشهيد الثاني عند عبارة في المسالك أوحت بوجود هذا الخلاف، توحي بوجود هذه الأقوال. إذن أكو ثلاث أقوال بسبب عبارة الشهيد الثاني. بسم الله، خلينا نشوف إذن منشأ الخلاف، نروح إلى عبارة الشهيد الثاني. عبارة الشهيد الثاني هي هامش على تعليقه على كتاب الشرائع للمحقق قدس سره، فلا بد أن نفهم أولا عبارة المحقق. المحقق قدس سره يتحدث عن الولاية، مرة ولاية من عادل ومرة ولاية من جائر. الولاية من جائر مرة من دون إكراه ومرة مع الإكراه. محل كلام المحقق هو الولاية مع الإكراه، الولاية من الجائر مع الإكراه. المحقق قال ما دام أكو إكراه إذن تجوز الولاية، ولكن على تفصيل. تارة هناك ضرر يسير خفيف يسلب. إذا ما قبل هو رجل تاجر وعده أموال بحمد الله وآية، قال له أخذ منك 100 مليون بلحاظ حاله، هذا ضرر يسير. يقول يجوز ما دام أكو إكراه فيجوز. هو مكره جاز له القبول ولكن مع كراهة، فإذا نفتي بالكراهة، هذا في حالة الضرر اليسير. وأما في حالة الضرر الكثير، كل أموالك أصادرها منه، أو أسجنك أو أسجن أبوك ما شابه ذلك، في هذه الحالة يجوز لا بلا كراهة، يجوز بلا كراهة الإباحة ولا كراهة في المال. هاي اثنين. ثم قال المحقق في الشرائع إذا في مسألة بعد أن ذكر الأصل بعدين أيضا فرع مسألة وقال خب إذا أكرهه، أكره السلطان الجائر إنسانا على الولاية، جاز له الدخول يعني أن يصير واليا، والعمل بما يأمره به، طبعا واضح أن العمل بما لابد محرم هذا، إذا كان غير قادر على التفصيل. هاي العبارة عبارة المحقق، لاحظ مرة ثانية أعيدها، عبارة المحقق قال إذا أكرهه جازت له الولاية والأعمال المأمور بها الاثنينات، وأضاف شرطا إذا كان غير قادر عن التفصيل، إذا عجز عن التفصيل. هاي عبارة المحقق. جاء شهيدنا الثاني إلى هذه العبارة، عندها مطلب شوية طويل في المسالك، إذا تراجعون في الجزء الثالث صفحة ونص صفحتين يتحدث عن هذا المطلب. الشهيد الثاني بدأ بشرح عبائر المحقق قدس سره فقال أن المحقق أعلى الله مقامه في هاي العبارة ذكر شرطين، واحد الأول هو الإكراه والثاني هو العجز عن التفصيل. شوفوا بالله عبارة المحقق، دققوا عبارة المحقق إذا أكرهه، إذا تقرؤونها إلي بس عبارة المحقق
إذا أكرهه الجائر على الولاية جاز له الدخول والعمل بما يأمره مع عدم القدرة على التقسيم.
لاحظتم أكرهه، هاي في بداية عبارتي، إذا أكرهه الجائر هذا الشرط الأول، والشرط الثاني في ذيل عبارة المحقق
مع عدم القدرة
على التفصيل. الشهيد الثاني قال هذان شرطان مختلفان، أما الإكراه فهو عنوان يصدق مع التهديد والوعيد، وهو عنوان عام ومطلق. وأما القدرة على العجز عن التفصيل، العجز غير عدم القدرة على التفصيل، العجز وعدم القدرة على التفصيل، هذا عنوان ثاني وهذا أخص من العنوان الأول، لأن الإنسان إذا كان عاجزا عن التفصيل مطلقا هو دائما هو مكره، كل عجز عن التفصيل هو إكراه، وليس العكس، ليس كل إكراه هو عجز عن التفصيل، قد الإنسان يكون مكره وهو عاجز عن التفصي، وقد يكون مكره وهو قادر على التفصي. هذا ما استفاده صاحب المسألة. ثم قال هذان شرطان وكل واحد منهما شرط لشيء مختلف عن الثاني، أما الإكراه فهو شرط لأصل جواز الولاية، الإكراه شرط لأصل قبول الولاية، وأما العجز عن التفصي فهو شرط للأعمال الأخرى المحرمة، يعني لإباحة تلك الأعمال الأخرى المحرمة الملازمة للولاية التي يأمره بها السلطان الجائر. فعندنا شرطين، يوجد لدينا شرطان ومشروطان. الشرط الأول هو الإكراه، وهو شرط لقبول أصل الولاية لجواز ذلك. الشرط الثاني العجز عن التفصي، وهو شرط يختلف عن الإكراه، أخص من الإكراه. وهذا الشرط شرط لجواز الأعمال الأخرى التي يأمره بها السلطان الجائر. لاحظ ممكن؟ طبعا راح نلاحظ من خلال كلماتي الشهيد الثاني أن الشهيد الثاني يفسر العجز عن التفصي والتخلص بالإلجاء، ولذلك خلاه أخص من الإكراه. بالإلجاء، قال له الآن تقبل، الآن تقبلها، الآن تفعل، وإلا أنا أقوم أسجنك، أنا أقتلك. ما عنده قدرة على أن لا يسجن، هو موجود موجود أمامه وقال له اسجنه هكذا، أخذ أمواله، أهينه مثلا، هكذا قال له. ما يقدر ياخذ الأموال وبعدين يرجعها، ما يقدر ياخذ الأموال وما يدخلها في الخزنة فقط بعنوان ظاهر، ما يقدر يوسع على المأمور بسجنه، ما يقدر. هو ملجأ على العمل، ملجأ على العمل المأمور به، راح يفسر راح تلاحظ، ولذلك يعتبره هو أخص من الإكراه. هذا فهم الشهيد الثاني للمحقق. إذن المحقق حكيت لكم عبارته، فهم الشهيد الثاني لعبارته. بعد الشهيد الثاني أشكل على الماتن، يعني أشكل على المحقق، قال له شيخنا أما رأيي إذا أردت. هاي عبارتك شرحتها إلك، شرحت لكم عبارة المحقق الكلام للشهيد الثاني. أما رأيي أنا، يقول قدس سره، إذا نظرنا إلى الولاية مجردة عن المأمور المحرم المترتب عليها الذي يأتي بعدها، الولاية بما هي إذا ما أكو وراها محرم، ما نغض النظر عن المحرمات الموجودة بعدها، نظرنا فقط وفقط لأصل الولاية، يقول أصلا هي جائزة حتى من دون إكراه، غير مشروطة بشيء، جائزة حتى من دون إكراه غير مشروطة بشيء. قبل أن أكمل، هذا شنو نفهم من عنده؟
أنها غير محرمة ذاتها.
أحسنت، أن حرمة الولاية غيرية. رأي صاحب المسالك ترى رأي المشهور الذي ادعى، إذا تتذكرون صاحب الجواهر، لولا مخالفة السيد الطباطبائي بحر العلوم ومخالفة تلميذه كاشف الغطاء لقلنا بوجود إجماع على أن حرمة الولاية غيرية. صاحب المسالك من هؤلاء من المشهور. فإذا أصل الولاية من دون نظر للمحرمات الأخرى اللي تجي بعدها، أصل الولاية جائزة وغير مشروطة بالإكراه. وأما المحرمات المترتبة من سجن، من ضرائب، من إهانة مثلا وهكذا، هذه المحرمات فشرطها واحد مو متعدد، وهو الإكراه، حتى ولو لم يكن عاجزا عن التفصي، حتى وإن كان قادرا على التخلص، ما دام أكو إكراه ويصدق الإكراه، إذن تلك المحرمات الأخرى جائزة. زين، حتى لو لم يلجئه، كان قادرا على أن يتخلص، مع ذلك مو واجب عليه، نقول له تجوز لك. كان قادرا على سجنه في دار واسعة، لكنه أساساً مكره على أصل عملية السجن، إذن يجوز له أن يسجنه حتى في السجن، مدام مكره، مدام أكو إكراه. الإكراه يتحقق حتى بالضرر اليسير، الإكراه عند صاحب المسالك يتحقق حتى بخوف الضرر مطلقاً من دون إلجاء، هذا إكراه خلاص يجوز، وإن كان قادراً على التفصل، مدام يخاف الضرر اليسير ولم يلجئه الجائر، السلطان الجائر، إذن يجوز له. هذا رأيي وأنا صاحب المسالك. تلاحظون كيف؟ إذن إذن أولاً المحقق، عبارة المحقق ذكرتها لكم. اثنين، فهم الشهيد الثاني للمحقق بوجود شرطين ومشروطين. ثلاثة، إيراد الشهيد الثاني واعتراض على المحقق. وفي النهاية أما الولاية بنفسها فهي غير محرمة ولا تشترط ولا يشترط في جوازها الإكراه، وأما الأعمال فهي مشروطة بالإكراه للعجز عن التفصيل فقط. وأما المصنف قدس سره، المصنف ما هو رأيه؟ المصنف يعتقد بعدم صحة فهم الشهيد الثاني. أصل فهم الشهيد الثاني اللي أنتج إشكال بعدين عنده، أصل هذا الفهم صحيح. يعني بعبارة أخرى، لا يوجد شرطان في كلام المحقق الحلي. الشرائع لا يوجد في عبارتها شرطين ومشروطين، شرط للمشروط الأول وشرط للمشروط الثاني، أبدا. هناك شرط واحد لمشروطين وهو الإكراه، فإن الإكراه شرط لأصل الولاية وشرط للأعمال المحرمة التي يأمره بها السلطان الجائر، شرط لهما معا. إذا كان شرط لهما معا فبماذا تفسر ذكر العجز عن التفصيل في عبارة المحقق يا شيخنا يا أيها المصنف؟ يا شيخنا الأنصار، شو بالله باوع مرة ثانية إلى عبارة المحقق؟ ألا يلوح لك في البين الشرطان الأول الإكراه في صدر العبارة، والثاني العجز عن التفصي في ذيل العبارة؟ كيف ما يوجد شرطان؟ قال لا، شرط واحد الإكراه. خب حللنا كيف ذكر العجز عن التخلص والتفصي في عبارة صاحب المسألة، في عبارة المحقق قدس سره؟ حللنا شيخ، قال أوضح لكم المقصود. المحقق الحلي يتحدث عن الولايات المتعارفة. الولايات المتعارفة في أزمنة الجور والظلمة الحكومات الظالمة المتعاقبة، هذه الولايات عادة يصاحبها محرم. هذه الولايات تشتمل على أعمال محللة، مثلا إيقاف السارق، فتح الشوارع، وتشتمل على أعمال محرمة، ضرائب بالجبر والإكراه تؤخذ، أموال قد يسجن البريء، قد يضرب البريء، قد يؤخذ البريء المعارض السياسي للسلطة ويودع في السجن، هاي محرمات، هذه أعمال محرمة. فإذا الولايات المتعارفة هو هذا حالها، فيها أعمال محرمة. المحقق يتحدث عن مثل هذه الولايات، حينئذ ماذا قال؟ قال إذا أكرهه الجائر على الولاية جاز له قبولها ما دام هو مكره. حينئذ وجد المحقق أنه في بعض الأحيان راح يبتلي هذا الوالي الذي أجزنا له القبول بفعل الإكراه، راح يبتلي بأعمال محرمة، في بعض الأحيان أعمال محللة، لكن في بعض الأحيان أعمال محرمة. إذا لم أقيد بالإكراه، حينئذ هذا معناه مجرد الإكراه على أصل الولاية سيجيز له الولاية والأعمال التي تأتي بعدها. تلاحظون كيف؟ وهذا ما لا أرضى به أنا المحقق، لا أنا أرضى به ولا علماءنا يقبلون به. لابد أن أضيف قيد الإكراه إلى الأعمال المحرمة التي تأتي بعد الولاية، هذا القيد لازم أضيفه حتى لا يصير كلامي مطلق. تعال معي أيها الشهيد الثاني، تعال معي أيها الشهيد الثاني، وأضف مثل هذا القيد وساعد المحقق الحلي في إضافة مثل هذا القيد. تفضل بسم الله. كيف تقول؟ كيف تقول؟ لابد أن يضاف هذا القيد للأعمال المحرمة. هذا القيد هو قيد الإكراه أيضا، غاية الأمر عبر عنه بالعجز عن التفصيل. إذا أكرهه السلطان الجائر على الدخول في الولاية جاز له القبول بعد، وجازت له الأعمال التي يأمره بها، لكن إذا أكره عليها بدل وخر الإكراه وأضاف مكانه جملة تعبر عن الإكراه إذا كان غير قادر على التفصيل، لكي يخرج حالات عدم الإكراه، حالات القدرة على التفصي على تلك الأعمال التي تأتي بعد الولادة، يخرجها. فهناك شرط واحد، هناك شرط واحد، وما ذكرته يا صاحب المسالك من أن الإكراه والعجز عن التفصي أمران مختلفان، هذا من قبل إحنا. العجز عن التفصي هو نفس الإكراه، أو قل هو محقق للإكراه، فإن الإنسان إذا كان قادرا على التفصي والتخلص فلا يقال أنه مكره، لا يقال أنه مكره. لا تقول الإلجاء، ليش تعبر بالإلجاء؟ أبدا، ليس المراد هو ذلك. خلي أطبق هذا المقدار. أكو فتشي في عبارة المصنف ما أظن أصنف
سيدنا، الظاهر من التنبيه الثاني باقي عبارة من باقي مقدار يعني.
إيه صحيح، أنا نسيتها، لي خايف أشوف أسأل أحد يوم. عبارة من أين اسمه صحيح؟ بني. خوب عبارة اللي ضالة، خلي أحكي لكم العبارة اللي بقت من أمس.
هذا وقد وقع.
بلي. أطبق وبعدين أرجع شلون؟ أطبق؟ شنو يعني؟
التطبيق.
أطبق؟
هو اللي سمعنا.
ها خوش، خلي أطبق. أطبق وأرجع. الثالث يعني التنبيه الثالث. التنبيه الثالث أولا أنه قد ذكر بعض مشايخنا المعاصرين، ظاهرا هو السيد المجاهد صاحب المناهج محمد الطباطبائي قدس سره، أنه المحقق في طبعة مجمع الفكر هم نقل الجزء المرتبط من عبارته، وأشار إلى الاختلاف بين عبارته وبين ما هو موجود في المكاسب، وأما ما نسب لصاحب الجواهر ما موجود هذا المطلب في عند صاحب الجواهر بهذا التفصيل. يعني هذه الأقوال، أنه قد ذكر بعض مشايخنا المعاصرين أنه يظهر من الأصحاب أن هذا القول الأول في اعتبار عدم القدرة على التفصي، يعني العجز عن التفصي، اعتبار العجز عن التفصي من المكره عليه. الإكراه متى يبيح لك الدخول في الولاية؟ إذا كنت عاجزا عن التفصي، فيشترط العجز عن التفصي لجواز الدخول لكون الإكراه مسورا. اثنين، القول الثاني وعدمه، هذا معطوء على اعتبار، يعني وفي عدم اعتبار عدم القدرة، وعدم اعتبار القدرة على، وعدم اعتبار عدم القدرة يعني وعدم اعتبار العجز، لا يعتبر العجز عن التفصي في كون الإكراه مسوغا للدخول. ثالثها أقوالا أن في كذا وكذا، أقوالا أن في هذا الشرط أقوال، القول الأول ذكرت إليك بالعبارة، القول الثاني ذكرت إليك في العبارة، ثالثها هذا هو القول الثالث. القول الأول الاعتبار مطلقا، القول الثاني عدم الاعتبار مطلقا، القول الثالث التفصيل بين الإكراه على نفس الولاية المحرمة فلا تعتبروا
القدرة
فلا يعتبر ال
فلا يعتبر عندي.
فلا يعتبر مو صحيح هو هذا الصحيح
العجز.
فلا يعتبر العجز أو فلا يعتبر عدم القدرة فلا يعتبر العجز عن التفصي وبين غيرها من المحرمات وبين غير الولاية سجن أو ضريبة أو أخذ الأموال ظلمة فيعتبر فيه العجز عن التفصي. هذا هو القول الثاني. هذا ما ذكره بعض مشايخنا المعاصرين. والذي يظهر من ملاحظة كلماتهم هذا استظهار المصنف من كلمات الفقهاء. الذي يظهر من ملاحظة كلماتهم في باب الإكراه عدم الخلاف في اعتبار العجز عن التفصي. لا يوجد خلاف، الكل يلتزم باعتبار العجز عن التفصي لما تقدم. أين لما تقدم في باب الكذب من أن القدرة تنافي القدرة على التفصي تنافي الإكراه، وأن الإكراه لا يصدق مع القدرة على التفصي. في اعتبار العجز عن التفصي لاحظوا أمرين، أكو أمرين لا يوجد خلاف فيهما في كلمات الفقهاء. الأول اعتبار العجز عن التفصي بشرط إذا لم يكن يعني التفصي اسم يكن التفصي حرجا، إذا لم يكن حرجا هذا التفصي إذا كان حرجيا حينئذ لا يعتبر العجز عنه، ولم يتوقف هذا التفصي على ضرر. هذا الأمر الأول الذي لا يوجد فيه خلاف. مثاله كما إذا أكره على أخذ المال من مؤمن فيظهر راح يبين التفصي المقدور الذي يمكن أن يقدر عليه يفعله أن يفعله، كما إذا أكره على أخذ المال من مؤمن فيظهر هذا الوالي المكره أنه أخذ المال وجعله في بيت المال مع عدم أخذه واقعا، يأخذ الشليف لكنه يملأه من الأوراق الفارغة وما حد هم وراء يكتب ويحسب وكذا. أو مثال ثاني هذا أو أخذه جهرا، هذا معطوف على قوله يظهر، كما راح يصلش العبارة كما إذا أكره على أخذ المال من مؤمن فأخذه جهرا ثم رده إليه سرا كما كان يفعله ابن يقطين علي بن يقطين رضوان الله عليه. ثلاثة مثال ثالث وكما إذا أمره بحبس مؤمن فيدخله في دار واسعة من دون قيد من دون أن يقيده ويربطه ويحسن ضيافته ويظهر أنه حبسه وشدد عليه ما دام هو قادر، إذن لا يجوز له فعل خلاف ذلك. هذا الأمر الأول الذي لا خلاف فيه بين علمائنا. الأمر الثاني الذي لا خلاف فيه وكذا لا خلاف في أنه لا يعتبر العجز عن التفصي إذا كان فيه ضرر كثير. يقدر يتفصل بس يكون يعطي أموال هواية بها ضرر عليه، هنا لا يجب عليه التفصي وبالتالي يباح له فعله حتى وإن كان قادرا على التفصي ما دام أكو ضرر كثير. خب هذا استظهار المصنف. نقطة ثالثة، هذا الخلاف كيف فهمه أستاذك يا شيخنا الأنصاري المجاهد؟ منين جاب الخلاف؟ وكأن منشأ الخلاف وكأن منشأ زعم الخلاف الخلاف الذي ذكره بعض مشايخنا المعاصرين منشأه ما ذكره في المسالك في شرح عبارة الشرائع. هذا هو منشأ الخلاف عبارة المسالك مستظهرا من هو الشهيد في المسالك مستظهرا منه من المحقق خلاف ما اعتمد عليه يعني ما ذهب إليه، خلاف شيء لم يقبله ولم ينتهي إليه الذي استظهره الشهيد من عبارة الشرائع شيء هو لا يقبله هو يعتقد أن هناك شرط واحد وهو الإكراه، وأما العجز عن التفصي فليس شرطا. قال طنا عبائرهم شيخنا المصنف قال في الشرائع بعد الحكم، هذا الأمر الأول الذي ذكره في الشرائع
حكم بجواز الدخول في الولاية دفعا للضرر اليسير، لكن الجواز مع الكراهة والكثير بدونها بدون الكراهة، يعني جواز الدخول في الولاية دفعا للضرر الكثير بدون كراهة. هذا الأمر الأول الذي أشار له المحقق، ثم بعد ذلك قال في مسألة فرعها على هذا المطلب المحقق قال إذا أكرهه، هذا مقول القول، قال في الشرائع إذا أكرهه الجائر على الولاية جاز له أولا الدخول في الولاية، ثانيا والعمل بما يأمره السلطان الجائر، لكن بهذا الشرط مع عدم القدرة على التفصي منه. قال في المسالك، خلنا نجي إلى فهم صاحب المسالك، ما ملخصه بعبارة أطول، المصنف أخذ مقدار مهم من عدها. إن المصنف يعني المحقق ذكر في هذه المسألة شرطين، الإكراه واحد والعجز عن التفصي اثنين، وهما هذان الشرطان متغايران، الإكراه والعجز متغايران، والثاني يعني الشرط متغايران باعتبار أنه يفهم أن العجز عن التفصي هو الإلجاء، الإلجاء سد الطرق، الجائر سد الطرق عن التفصي والتخلص.
مو لازم للإكراه،
لا افتهم من العبارة أنهما متغايران. متغايران شلون؟ قال والثاني يعني الشرط الثاني اللي هو العجز عن التفصي أخاص، لأنه كل عجز عن التفصي إكراه، وليس كل إكراه عجز عن التفصي. إذا ما سد عليه المنافذ، إذا لم يلجئه فهذا إكراه، ولكنه ليس عجزا عن التفصي. الذي يبيح له فعل سائر المحرمات هو الإلجاء والعجز عن التفصي، مو بس الإكراه من دون إلجاء. والظاهر من عبارة المحقق أن مشروطهما مختلف، فالأول يعني الإكراه شرط في أصل قبول الولاية، والثاني العجز عن التفصي شرط للعمل بما يأمره. ثم فرع هذا ما استظهره، بعدين إجا أشكل صاحب المسالك على المحقق ثم فرع عليه، قال للمحقق أن الولاية، إن الولاية إن أخذت مجرد عن الأمر بالمحرم أصل الولاية في نفسها، فلا يشترط في جوازها الإكراه، في جوازه لا، في جوازها، جوازه يعني التولي، في جواز الولاية الإكراه حتى لو لم يكره. هذا معناه أن الولاية حرمتها غيرية ونفسية، هذا إشكال أول من المسالك على الشرائع. إشكال الثاني، وأما العمل بما يأمره به الجائر من المحرمات فمشروط بالإكراه خاصة دون العجز عن التفصي، ولا يشترط فيه فيه يعني في جواز العمل بما يأمره من المحرمات الإلجاء، ولا يشترط فيه الإلجاء بحيث لا يقدر على خلافه، هذا هو الشرط مو الإكراه، وقد صرح به الأصحاب في كتبهم. الأصحاب لا خاصة، فمشروط بالإكراه خاصة، وقد صرح به الأصحاب في كتبهم، فاشتراط العجز عن التفصي، قال هذا الشرط شرط الإكراه دون العجز عن التفصي، هذا شرط الإكراه، شرط الإكراه خاصة دون الإلجاء، دون الإلجاء مو العجز، دون الإلجاء، هذا ما صرح به الأصحاب في كتبهم. فاشتراط العجز عن التفصي بمعنى الإلجاء بلي غير واضح، إلا أن يريد المحقق به بهذا الشرط أصل الإكراه، إذا قصد نفس الإكراه بل العبارة صحيح، تكون المطلب صحيح نفس ما عبر به، لكنه العبارة ما تقعد عند صاحب المسألة، المفروض يعبر بالإكراه. إلى أن قال هذا رأيه النهائي، إن الشيء الثاني إن الإكراه مسوغ لامتثال ما يؤمر به من سج من ضرائب حتى وإن قدر على المخالفة، لكن مع خوف الضرر، حتى وإن قدر على المخالفة مع خوف الضرر يقدر يتفصل، لكن أكو ضرر ولو يسير، يقول لا مع ذلك الإكراه كافي. تكملة البحث إن شاء الله يوم خير، والحمد لله رب العالمين.